الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. رواه مسلم. قوله القرن بفتح القاف والراء هو جعبة النشاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في هذا الباب في فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه، وهو يتعلق بغزوة بدر. وفي هذه الغزوة انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام حتى وصلوا إلى البئر، وسبقوا المشركين إليها. فلما جاء المشركون قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتقدم أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه، يعني حتى أكون أنا قدامه، أنا السابق إلى ذلك الشيء. والقصد من ذلك أن يسددهم وأن يرشدهم وأن يوجههم، وأن تكون الأمور التي تفعل منهم عن توجيه منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلما دنا عليه الصلاة والسلام من المشركين قال للصحابة، مخاطبا الصحابة رضي الله عنهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، كما قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فتشوق عمير بن الحمام رضي الله عنه، وهو من الأنصار، إلى هذا الموعود الكريم والعطاء العظيم، فقال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. وهذه كلمة تفخيم وتعظيم. قال: بخ بخ، يعني ما أعظم ذلك وما أجل شأنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قول بخ بخ؟ ما الذي حملك على ذلك؟ فقال: لا والله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. لا والله، أي حذف شيء يدل عليه السياق. لا والله، أي ما قلت ذلك إلا رجاء أن أكون من أهلها، من أهل هذه الجنة التي وسعت السماوات والأرض. فقال إنك من أهلها، إنك من أهلها، وهذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي الجليل عمير بن الحمام أنه من أهل الجنة، فيكون من المبشرين بالجنة. فأخرج ثمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال لئن حييت حتى آكل ثمراتي هذا إنها لحياة طويلة، إنها حياة طويلة. وهذا كله من الشوق الذي قام في قلبه لهذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض. فرمى بما كان معه من ثمرات ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قوله لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه، المراد النهي عن الاستبداد في شيء دون أمره صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث المسارعة إلى الشهادة. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وأتى رجل حراما خال أنس رضي الله عنه من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال: حرام، فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه، وهو أيضا في فضل الشهادة، فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل وفضيلة الشهداء، وأيضا ثبوت الرضا منهم ولهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ثبوت الرضا منهم والرضا عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم عن الصحابة أجمعين. ففي ثبوت فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل. والحديث يتعلق ببعث بئر معونة، وهذا له قصة، وكان هذا البعث بعد غزوة أحد بأشهر، كان في السنة الرابعة من الهجرة في شهر صفر من تلك السنة. وذلك أن رجلا يقال له يلقب ب ملاعب الأسنة وكنيته أبو البراء، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدعاه عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد عن الإسلام، يعني ظاهر حديثه أنه قريب ليس ببعيد. فعرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعث معه من قراء الصحابة أناسا إلى قومه يعلمونهم ما بعث به ويدعونهم إلى ما جاء به عليه الصلاة والسلام. قال: أخشى عليهم من فجار نجد. فقال: هم في جواري، وكان الجوار له شأن. قال: هم في جواري، فاطمأن عليه الصلاة والسلام، وأرسل 70 من القراء. انظر إلى الحديث عن صفة هؤلاء القراء والحال التي كانوا عليها رضي الله عنهم وأرضاهم. يقال لهم القراء 70 الذين بعثهم في ذلك البعث، يقال لهم القراء يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل، يتعلمون، يتعاونون على المدارسة والمذاكرة، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به طعاما لأهل الصفة. كانت حالهم عجيبة، ما كان عندهم مال، لكن كانوا يعملون على بذل الخير للناس، ومن وجوه ذلك جلب الماء إلى المسجد وأيضا جلب الطعام للفقراء أهل الصفة. يحتطبون، يجلبون الحطب ويبيعونه من أجل أن يقتاتوا وأن يتصدقوا، ما عندهم شيء، من أجل أن يقتاتوا ويتصدقوا. فكانوا يجلبون الماء بالنهار وأيضا ويضعونه في المسجد خدمة للمصلين وإكراما لهم، وأيضا يجلبون الطعام لأهل الصفة، يشترون طعاما ويأتون به للفقراء. حياتهم بالليل مع القرآن والمذاكرة للقرآن المدارسة له، والنهار عمل، والنهار عمل. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم، عرضوا لهم أي المشركون فقتلوهم أي 70 قبل أن يبلغوا المكان، المكان الذي دعاهم إليه من يعرف بملاعب الأسنة، وقال هم في جواري، فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان. فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. هذا فيه ثبوت ماذا؟ رضا الله عن الشهيد، ثبوت رضا الله عن الشهيد. وأيضا من قصتهم أنهم بعثوا لما وصلوا إلى البئر، بئر معونة، بعثوا حرام بن ملحان بخطاب كتاب النبي، كان كتب معهم عليه الصلاة والسلام كتابا، فبعثوه إلى عامر بن الطفيل. فلما وصل إليه حرام بن ملحان وقرأ عامر الكتاب، أو ما نظر حتى في الكتاب، قتل حرام. فلما خرج الدم ونظر إليه حرام بن ملحان رضي الله عنه قال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. ويذكر في كتب السير أن هذه الكلمة أثرت في نفس من حمل على قتله، فكانت سبب إسلامه، فكانت سبب تعجب، يعني يقتل والدم ويقول فزت، فأخذ يبحث ما هذا الفوز الذي يتحدث عنه هذا الرجل، فكانت سبب إسلام من قتله. ثم استعدى عامر بن الطفيل عليهم بني عامر فلم يجيبوا من أجل الجوار، جوار أبو البراء. ثم استدعى قبائل أخرى رعلا وذكوان وعصية فأجابوه وذهبوا إلى هؤلاء وقتلوهم أجمعين، ما بقي إلا منهم واحدا من الصحابة كان يعني ظن أنه قد مات، لكن كتب الله له حياة وعاش حتى قتل في غزوة الخندق رضي الله عنه. وأيضا جاء في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا كاملا يدعو على الذين قتلوا القراء. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، أي مكان أبي براء بن ملاعب الأسنة.
كأن ابن هذه زائدة، لأن كنيته أبو البراء وملاعب الأسنة لقبه.
أحسن الله إليك.
وهذا أبو البراء هو الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام فلم يسلم، لكن قالوا ولم يبعد أيضا، كان قريبا، فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معه قراء من الصحابة يعلمون الناس الدين، فقال أخشى عليهم عليه الصلاة والسلام، قال هم في جواري، قال هم في جواري. نعم.
قال رحمه الله: عرض لهم عدو الله عامر بن الطفيل، واستصرخ عليهم بني عامر فأبوا أن يجيبوه، وقالوا لا نخفر أبا براء، وقد عقد لهم جوارا، فاستصرخ عليهم.
نعم، وقد عقد لهم جوارا. نعم.
فاستصرخ عليهم رعلا وذكوان وعصية فأجابوه، فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم، فلما رأوهم أخذوا سيوفهم فقاتلوهم، فقتلوهم في معرك الحرب. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس ابن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد رضي الله عنه: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس رضي الله عنه: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس رضي الله عنه: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، إلى آخرها، متفق عليه، وقد سبق في باب المجاهدة.
ثم أورد أيضا حديث أنس رضي الله عنه في قصة عمه أنس بن النضر، وقد تخلف أو لم يتمكن من المشاركة في قتال بدر، غاب عن أول قتال قاتل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين، فقال أنس بن النضر رضي الله عنه: لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. وهذا عهد أخذه على نفسي أن يعظم البلاء في قتال المشركين. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، لما نزل الرماة من الجبل، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء. يقصد بالأولى أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النظر، إني أجد ريحها من دون أحد. إني أجد ريحها، يعني أشم رائحة الجنة من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع، يعني صنع أمرا عظيما وأبلى بلاء عظيما في قتال المشركين. قال أنس: فوجدنا به بعد أن سشد 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، وجدناه قد قتل ومثل به المشركون، أي بعد قتله، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، يعني أطراف أصابعه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر. وهذا الحديث تقدم معنا في باب المجاهدة، وأعاده المصنف هنا لأن فيه فضل الشهادة، في سبيل الله، وأن الشهيد ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله إني أجد ريحها من دون أحد يحتمل أنه نشق ريح الجنة حقيقة، ويحتمل أنه استحضر الجنة فصور أنها في ذلك الموضع، والمعنى إني لأعلم أن الجنة تكتب بالشهادة فأنا مشتاق لها.
المعنى الأول هو الأظهر، المعنى الأول أنه نشق ريح الجنة حقيقة هو الأظهر، وربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعد بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها. قال: أما هذه فدار الشهداء. رواه البخاري، وهو بعض من حديث طويل فيه أنواع العلم، سيأتي في باب تحريم الكذب إن شاء الله تعالى.
وأيضا هذا الحديث فيه فضل الشهداء، وأن لهم المنازل العالية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرؤيا صعد به إلى شجرة وأدخل دارا هي أحسن وأفضل، ولما قال لم أرى قط أحسن منها، قال: أما هذه الدار فدار الشهداء. ففيه أن هذا الحديث أن لهم المنازل العالية والدرجات العالية في الجنة. والحديث هو حديث طويل في رؤية طويلة رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بتمامه في باب تحريم الكذب، ويأتي أيضا الكلام على معانيه ومضامينه. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. رواه مسلم. قوله القرن بفتح القاف والراء هو جعبة النشاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في هذا الباب في فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه، وهو يتعلق بغزوة بدر. وفي هذه الغزوة انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام حتى وصلوا إلى البئر، وسبقوا المشركين إليها. فلما جاء المشركون قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتقدم أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه، يعني حتى أكون أنا قدامه، أنا السابق إلى ذلك الشيء. والقصد من ذلك أن يسددهم وأن يرشدهم وأن يوجههم، وأن تكون الأمور التي تفعل منهم عن توجيه منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلما دنا عليه الصلاة والسلام من المشركين قال للصحابة، مخاطبا الصحابة رضي الله عنهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، كما قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فتشوق عمير بن الحمام رضي الله عنه، وهو من الأنصار، إلى هذا الموعود الكريم والعطاء العظيم، فقال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. وهذه كلمة تفخيم وتعظيم. قال: بخ بخ، يعني ما أعظم ذلك وما أجل شأنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قول بخ بخ؟ ما الذي حملك على ذلك؟ فقال: لا والله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. لا والله أي حدث شيء يدل عليه السياق. لا والله أي ما قلت ذلك إلا رجاء أن أكون من أهلها، من أهل هذه الجنة التي وسعت السماوات والأرض. فقال: إنك من أهلها، إنك من أهلها. وهذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي الجليل عمير بن الحمام أنه من أهل الجنة، فيكون من المبشرين بالجنة. فأخرج ثمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال لئن حييت حتى آكل ثمراتي هذا إنها لحياة طويلة، إنها حياة طويلة. وهذا كله من الشوق الذي قام في قلبه لهذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض، فرمى بما كان معه من ثمرات ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قوله لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه، المراد النهي عن الاستبداد في شيء دون أمره صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث المسارعة إلى الشهادة. قال المصنف رحمه الله: عنه رضي الله عنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وأتى رجل حراما خال أنس رضي الله عنه من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال: حرام، فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه، وهو أيضا في فضل الشهادة، فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل وفضيلة الشهداء، وأيضا ثبوت الرضا منهم ولهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ثبوت الرضا منهم والرضا عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم عن الصحابة أجمعين. ففي ثبوت فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل. والحديث يتعلق ببعث بئر معونة، وهذا له قصة، وكان هذا البعث بعد غزوة أحد بأشهر، كان في السنة الرابعة من الهجرة في شهر صفر من تلك السنة، وذلك أن رجلا يقال له يلقب بملاعب الأسنة وكنيته أبو البراء، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدعاه عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد عن الإسلام، يعني ظاهر حديثه أنه قريب ليس ببعيد، فعرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعث معه من قراء الصحابة أناسا إلى قومه يعلمونهم ما بعث به ويدعونهم إلى ما جاء به عليه الصلاة والسلام. قال: أخشى عليهم من فجار نجد. فقال: هم في جواري، وكان الجوار له شأن، قال: هم في جواري. فاطمأن عليه الصلاة والسلام وأرسل 70 من القراء. انظر إلى الحديث عن صفة هؤلاء القراء والحال التي كانوا عليها رضي الله عنهم وأرضاهم. يقال لهم القراء 70 الذين بعثهم في ذلك البعث، يقال لهم القراء يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل، يتعلمون، يتعاونون على المدارسة والمذاكرة، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به طعاما لأهل الصفة. كانت حالهم عجيبة، ما كان عندهم مال، لكن كانوا يعملون على بذل الخير للناس، ومن وجوه ذلك جلب الماء إلى المسجد، وأيضا جلب الطعام للفقراء أهل الصفة، يحتطبون يجلبون الحطب ويبيعونه من أجل أن يقتاتوا وأن يتصدقوا، ما عندهم شيء، من أجل أن يقتاتوا ويتصدقوا، فكانوا يجلبون الماء بالنهار وأيضا ويضعونه في المسجد خدمة للمصلين وإكراما لهم، وأيضا يجلبون الطعام لأهل الصفة، يشترون طعاما ويأتون به للفقراء. حياتهم بالليل مع القرآن والمذاكرة للقرآن المدارسة له، والنهار عمل. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم، عرضوا لهم أي المشركون فقتلوهم أي 70 قبل أن يبلغوا المكان الذي دعاهم إليه من يعرف بملاعب الأسنة، وقال هم في جواري، فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان. فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. هذا فيه ثبوت ماذا؟ رضا الله عن الشهيد، ثبوت رضا الله عن الشهيد. وأيضا من قصتهم أنهم بعثوا لما وصلوا إلى البئر، بئر معونة، بعثوا حرام بن ملحان بخطاب كتاب النبي، كان كتب معهم عليه الصلاة والسلام كتابا، فبعثوه إلى عامر بن الطفيل، فلما وصل إليه حرام بن ملحان وقرأ عامر الكتاب أو ما نظر حتى في الكتاب قتل حرام، فلما خرج الدم ونظر إليه حرام بن ملحان رضي الله عنه قال فزت ورب الكعبة. ويذكر في كتب السير أن هذه الكلمة أثرت في نفس من حمل على قتله، فكانت سبب تعجب، يعني يقتل والدم ويقول فزت، فأخذ يبحث ما هذا الفوز الذي يتحدث عن هذا الرجل، فكانت سبب إسلام من قتله. ثم استعدى عامر بن الطفيل عليهم بني عامر فلم يجيبوا من أجل جوار أبو البراء، ثم استدعى قبائل أخرى رعلا وذكوان وعصية فأجابوه وذهبوا إلى هؤلاء وقتلوهم أجمعين، ما بقي إلا منهم واحدا من الصحابة كان يعني ظن أنه قد مات، لكن كتب الله له حياة وعاش حتى قتل في غزوة الخندق رضي الله عنه. وأيضا جاء في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا كاملا يدعو على الذين قتلوا القراء. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، أي مكان أبي براء بن ملاعب الأسنة.
كأن ابن هذه زائدة، لأن كنيته أبو البراء وملاعب الأسنة لقبه. وهذا أبو البراء هو الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام فلم يسلم، لكن قالوا لم يبعد أيضا، كان قريبا، فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معه قراء من الصحابة يعلمون الناس الدين، فقال أخشى عليهم عليه الصلاة والسلام، قال هم في جواري.
نعم. قال رحمه الله: عرض لهم عدو الله عامر بن الطفيل واستصرخ عليهم بني عامر فأبوا أن يجيبوه وقالوا: لا نخفر أبا براء وقد عقد لهم جوارا. فاستصرخ عليهم
وقد عقد لهم جوارا
فاستصرخ عليهم رعلا وذكوان وعصية فأجابوه فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم فلما رأوهم أخذوا سيوفهم فقاتلوهم فقتلوهم في معركة الحرب. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس ابن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد رضي الله عنه: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس رضي الله عنه: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس رضي الله عنه: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، إلى آخرها. متفق عليه، وقد سبق في باب المجاهدة.
ثم أورد أيضا حديث أنس رضي الله عنه في قصة عمه أنس بن النضر، وقد تخلف أو لم يتمكن من المشاركة في قتال بدر، غاب عن أول قتال قاتل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين. فقال أنس بن النضر رضي الله عنه: لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. وهذا عهد أخذه على نفسي أن يعظم البلاء في قتال المشركين. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، لما نزل الرماة من الجبل، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء. يقصد بالأولى أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. إني أجد ريحها، يعني أشم رائحة الجنة من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع، يعني صنع أمرا عظيما وأبلى بلاء عظيما في قتال المشركين. قال أنس: فوجدنا به بعد أن سشد 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وجدناه قد قتل ومثل به المشركون، أي بعد قتله، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، يعني أطراف أصابعه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وهذا الحديث تقدم معنا في باب المجاهدة، وأعاده المصنف هنا لأن فيه فضل الشهادة في سبيل الله، وأن الشهيد ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله إني أجد ريحها من دون أحد يحتمل أنه نشق ريح الجنة حقيقة، ويحتمل أنه استحضر الجنة فصور أنها في ذلك الموضع، والمعنى إني لأعلم أن الجنة تكتب بالشهادة فأنا مشتاق لها.
المعنى الأول هو الأظهر، المعنى الأول أنه نسق ريح الجنة حقيقة هو الأظهر، وربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعد بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها. قال: أما هذه فدار الشهداء. رواه البخاري، وهو بعض من حديث طويل فيه أنواع العلم، سيأتي في باب تحريم الكذب إن شاء الله تعالى.
وأيضا هذا الحديث فيه فضل الشهداء، وأن لهم المنازل العالية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرؤيا صعد به إلى شجرة وأدخل دارا هي أحسن وأفضل، ولما قال: لم أرى قط أحسن منها، قال: أما هذه الدار فدار الشهداء. ففيه أن هذا الحديث أن لهم المنازل العالية والدرجات العالية في الجنة. والحديث هو حديث طويل في رؤيا طويلة رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بتمامه في باب تحريم الكذب، ويأتي أيضا الكلام على معانيه ومضامينه. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.